عنوان رسالة اليوم هو كيف جاءنا الكتاب المقدس، والقراءة من كلمة الله مأخوذة من رسالة بطرس الرسول الثانية الأصحاح الأول ابتداء بالعدد 19. يقول بطرس: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم، إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم، عالمين هذا أولا أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم بها أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. آمين. مستمعي الأكارم، سأتابع اليوم حديثي تحت عنوان كيف جاءنا الكتاب المقدس، وسأصرف الآن ثواني قليلة في تلخيص ما قلته في المرة الفائتة. قلت: إن كان الله عظيما محبا، وإن كانت له كلمة مكتوبة بين يدي البشر، فمن الضروري أن يكون قد تكلم إلى البشر، وإلا فمن أين جاءت كلمة الله إلينا؟ فقد تكلم الله بواسطة الطبيعة والملائكة والأحلام والصوت المسموع والرؤى والظهورات، وأيضا بواسطة الأنبياء، وأخيرا بواسطة الرب يسوع المسيح الذي هو الكلمة المتجسد. وقلت أيضا: إن كان الله قد تكلم، فمن الضروري أن يكون قد أوحى إلى بعض الأنبياء والرسل والقديسين أن يدونوا ما رأوه وسمعوه، وقد أطاع هؤلاء الإلهام الإلهي وكتبوا باللغتين العبرانية واليونانية على المواد المتوفرة لهم في أيامهم، أي على الحجارة والمعادن والرقوق الجلدية وورق البردي، وقد ورد ذكر هذه المواد في العهدين القديم والجديد. أما الغاية التي كتبوا من أجلها فكانت خماسية: أولا للحفظ، ثانيا للنشر، ثالثا للرد على الأسئلة، رابعا للتصدي للبدع والتعاليم الغريبة، وأخيرا لتشجيع المؤمنين في الضيق وتعليمهم الحق الإلهي. وسأتابع الآن الحديث عن الموضوع نفسه كما وعدتكم في المرة السابقة، وأستهل كلامي بالسؤال: ما هي المبادئ التي اعتمدتها الكنيسة في القرون الأولى للبت بأسفار العهد الجديد؟ عندما جاء المسيح منذ 2000 سنة كان العهد القديم موجودا بين يدي الناس، وقد داومت الأمة اليهودية ككل على الإيمان به وتصديقه وفقا لما قاله موسى لهم في الأصحاح السادس من سفر التثنية. حتى المسيح نفسه شهد للعهد القديم، أي للناموس والأنبياء، وقال بالحرف الواحد: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل، فإن الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. هذا في أيام المسيح. أما بعد المسيح فكان على الكنيسة أن تبت في الأسفار الإلهية القانونية، ومن أجل ذلك الغرض وضعت الكنيسة مقياسا مؤلفا من 6 مبادئ، وهذه المبادئ هي كما يلي: أولا الرسولية، أي أن الكنيسة سألت: هل كان الكاتب رسولا أو مرافقا لأحد الرسل؟ فبالنسبة للأناجيل مثلا كان متى ويوحنا من الرسل 12، في حين أن مرقس ولوقا كانا قريبين من الرسولين بطرس وبولس. ثانيا المادة، أي محتوى السفر، وكان السؤال هو: هل تنسجم مادة السفر المطروح للدرس مع مواد الأسفار والكتب الأخرى، أم أنها تناقضها؟ ثالثا المقبولية، أي هل كانت الأسفار مقبولة عند عموم الكنائس؟ رابعا الوحي، بكلمة أخرى هل هناك إثبات داخلي، أي من داخل الكتاب المقدس، يؤكد أنه موحى به وملهم بالروح القدس؟ خامسا التأثير، أي هل في الكتاب ما يبكت الخاطئ على خطيته ويبني المؤمن في النعمة وفي معرفة المسيح؟ سادسا وأخيرا آباء الكنيسة الذين جاءوا من بعد الرسل مباشرة. وكان السؤال هو: هل اقتبس هؤلاء في كتاباتهم شيئا من العهد الجديد؟ وما هي الأسفار التي اقتبسوا منها؟ واحد من هؤلاء كان بوليكاربوس تلميذ يوحنا الحبيب. فماذا يقول هذا الرجل يا ترى؟ هذه هي الأسس التي اعتمدتها الكنيسة للبت في قانونية الأسفار ووحيها، ولذلك استغرقت عملية الغربلة هذه حوالي 200 سنة. إذن الله تكلم إلى البشر بطرق متنوعة، وأوحى إلى بعضهم أن يدونوا كلامه. وهذا يأتي بنا إلى النقطة الرئيسية الثالثة، وهي أن الله يعطي الإنسان الاستنارة ليفهم ما كتب، وهذه الاستنارة هي من عمل الروح القدس. فالإنسان الطبيعي الخاطي لا يفهم ولا يقبل الأمور الروحية لأن عنده جهالة، ولكن الروح القدس الذي يفحص كل شيء حتى أعماق الله يستطيع أن يفهمنا كلام الله. ولهذا قال يسوع: وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. مثال على هذا قول دانيال في الأصحاح 9 من نبوته، حيث يصرح بما يأتي، يقول: أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى إرميا النبي. يظن بعضهم أن الإنسان يستطيع عن طريق العقل أن يفهم كلمة الله، وهذا طبعا خطأ، لأن الكتاب المقدس يصرح قائلا إن حكمة هذا الدهر هي جهالة عند الله. من جهة أخرى، لو كان العقل هو كل المطلوب لفهم كلام الرب، فلماذا لم يفهم الوزير الحبشي نبوة إشعياء عن المسيح عندما كان يقرأ ذلك السفر؟ ولماذا يقول العهد الجديد إن تلاميذ المسيح لم يكونوا يفهمون الكتب قبل حلول الروح القدس عليهم؟ فالاستنارة إذن هي من الروح القدس، وهذه الاستنارة تعطى للإنسان بإحدى طريقتين: مباشرة كما جرى مع دانيال الذي أتينا على ذكره، وكما جرى مع المصلح الإنجيلي مارتن لوثر عندما وقعت عيناه على الأصحاح الأول من رسالة روميا وقرأ الآية القائلة: أما البار فبالإيمان يحيى. وما إن انتهى من القراءة حتى كان روح الله قد أنار فكره وفؤاده، ففهم أن الخلاص هو بالإيمان لا بالأعمال ولا بالإماتات، وهكذا اتكل على دم المسيح وحده لتحريره وتبريره من الخطية. أما الطريقة الثانية فهي غير مباشرة، أي أن الله يعطي النور للإنسان من خلال شخص آخر، وهذا يأتي بنا إلى النقطة الرابعة والأخيرة، ألا وهي الشرح أو التفسير. فالوزير الحبشي الذي أتينا على ذكره لم يفهم كلمة الله التي كان يطالعها، فأرسل إليه الله مبشرا اسمه فيلبس. فلما سأل البشير الوزير: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ أجاب الوزير: كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ وهكذا شرح له فيلبس النبوة المتعلقة بموت المسيح من أجل خطايا العالم. ولما استنار الوزير آمن بالمسيح واعتمد بالماء وعاد إلى بلاده فرحا. مثل آخر على أهمية تفسير الكلمة نجده في سفر نحمية في العهد القديم. يخبرنا الكاتب هناك إن الشعب قال لعزر الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى التي أمر بها الرب، فأتى عزر الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وقرأ فيها من الصباح إلى نصف النهار، وكانت آذان كل الشعب نحو سفر الشريعة. بعد ذلك نقرأ إن عددا من الرجال واللاويين أفهموا الشعب الشريعة وقرأوا في السفر من شريعة الله ببيان وفسروا المعنى وأفهموهم القراءة. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة. لماذا؟ لأن روح الله يستعمل الكلمة كمنخس ليبكت الإنسان على خطاياه ويدفعه إلى التوبة القلبية الصادقة عن شروره. أخي السامع، إن نسيت الكثير مما قلته فالرجاء أن لا تنسى هذه الحقائق الأربع. أولا، أن الله أعلن عن ذاته وكلم الإنسان بطرق كثيرة. ثانيا، أن الله أوحى إلى أنبيائه ورسله وقديسيه لكي يدونوا كلامه على مواد صالحة للكتابة. وقد تم ذلك باللغتين العبرانية واليونانية. ثالثا، أن الله يمنح الاستنارة بالروح القدس للإنسان ليفهم المكتوب ويعرف طريق الخلاص بالمسيح وحده. رابعا، أن الله يستخدم أسلوب التبشير والتفسير لتوصيل الحق إلى قلوب الناس، لأنه يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ليكن الرب معكم أيها المستمعون الأحباء، وإلى اللقاء في المرة المقبلة. آمين.